العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
هذه السورة العظيمة من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة. وهذه السورة يمتن الله جل وعلا بها على قريش وعلى سكان الحرم، حيث صد عنها هذا الجيش العظيم، جيش عظيم من حين خرج من اليمن متوجها إلى مكة، كل من وقف في طريقه من بعض القبائل التي أرادت صده عن البيت الحرام قضى عليهم وتغلب عليهم وما وقف في وجهه أحد، ولا قبل لقريش ولا لغيرها من قبائل العرب في الوقوف بوجهه، فصدهم الله جل وعلا بما أرسل إليهم من هذه الطير الصغيرة، وكل طير معه ثلاثة أحجار، في رجليه حجران وحجر في منقاره، وكل حجر مخصص لصاحبه ما يفلته، فهي على قدرهم. فهذه نعمة عظيمة ومنة عظيمة من الله جل وعلا لقريش، ولعل هذا كله لحماية بيت الله الحرام وللإشعار بقرب مبعث رسول يرسله الله جل وعلا إلى الخلق ليدعوهم إلى الله، ويكون مبعثه في هذه البقعة الشريفة. فقد كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح الراجح من الأقوال أنها كانت عام الفيل، يعني في تلك السنة التي جاء الجيش من اليمن بأمر من حاكم الحبشة للقضاء على هذا البيت وهدمه وتسويته بالأرض والقضاء على أهله. وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وإلا ففيه أقوال أنه على الصحيح أنه ولد عام الفيل. فهذا الجيش جاء إلى مكة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، فكثير ممن هم موجود حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا ما حصل لأصحاب الفيل. يروي هذه القصة العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فيقول: يروى أن برهة الأشرم بنى كنيسة هائلة بصنعاء. برهة الأشرم ملك اليمن بأمر وبإذعان لملك الحبشة، رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس، القليس يعني أن الذي يرفع رأسه فيها تسقط قلنسوته التي على رأسه حينما يرفع رأسه إلى أعلى ليرى أعلاها تسقط قلنسوته لارتفاعها لأن الناظر إليها يكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها وعزم أبرهة على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة غار حينما رأى الناس يذهبون من اليمن يحجون البيت الحرام فأراد أن يصرف العرب إلى اليمن ليكون حجهم إليه بنى لهم كنيسة هناك ونادى بذلك في مملكته فكرهت العرب ذلك لأن العرب كانت تعظم الكعبة حتى في حال الكفر والشرك يعظمونها وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها فأحدث فيها وكر راجعها يعني لطخها بالعذرة إظهارا لاحتقار هذه الكنيسة فلما رأى السدد معتو ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة أخبروه بما حصل من العربي من تدنيس للكنيسة وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به يعني حينما بنيت هذه الكنيسة ضاهيت هذه الكنيسة بالكعبة فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا يقصد الكعبة وذكر مقاتل أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا زيادة على العذرة التي فعلوها فيها أججوا فيها نارا وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه واصطحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله وإلا كان معه 13 فيل من الفيلة لكن أعظمها هذا واحد وسميت الجيش سمي الجيش بهذا الاسم باسم الفيل لم يرى مثله يقال له محمود ويقال كان معه 12 فيلا غير فلما سمعت العرب بمسيره أعطوه أعظموا ذلك جدا ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت ورد من أراده بكيد فخرج إليه رجل من أشرف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر فدعا قومه إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه فقاتلوه فهزمهم أبرهة وأسر نفيل ابن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه واصطحبه معه ليدله في بلاد الحجاز فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات لأن اللات كان في الطائف فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا فلما انتهى أبرهة إلى المغمس في حدود الحرم يعني خارج الحرم وعلى حده وقيل المغمس وقيل وادي محسر وادي محسر في وسط الحرم في الحرم فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة، يعني الإبل والغنم والبقر التي ترعى في ذلك المكان لأهل مكة، أمر أبرهة جيشه بأن يغنموها ويأخذوها. فأخذوها وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأدنى، النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وكان في ذلك الوقت كبير أهل مكة عبد المطلب. وبعث أبرهة حماطة الحمير إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالهم، يعني أبرهة لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوها عن البيت، يعني يخبرهم بأنه ما يريد قتالهم ولا يريد الإضرار بهم، وإنما أراد الكعبة فقط، فإن وقفوا دونه فسيهلكهم، وإن تركوه وما أراد ما تعرض لهم، وإنما هو نذر أن يهدم الكعبة حجرا حجرا. إلا أن صدوه عن البيت، فجاء حماطة فدل على عبد المطلب، دخل مكة وسأل عن أكبر رجل في مكة، فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، يعني يخبره بأنه ما جاء للقتال. قال فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه، يعني ما نستطيع. علموا بمسيره وعلموا بقضائه على كل من تعرض له في الطريق، فعرفت قريش أنها لا قبل لها بهذا. فقال له حناطة فاذهب معي إليه، يعني كأن حناطة هذا أعجب بكلام عبد المطلب، وعبد المطلب ذو وجاهة ووسامة ومحل احترام وإجلال لمن يراه، فألح عليه ولزم عليه بأن يذهب معه إلى أبرهة. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، يعني عظمه واحترمه. وكان عبد المطلب رجلا جسيما حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط. أبرهة استحيا أن يجلس عبد الملك عبد المطلب على الأرض وهو على السرير، وما استساغ أنه يجلس عبد المطلب معه على سريره، فماذا يصنع؟ نزل معه على الأرض وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه قل له ما حاجتك، يعني حينما أجل واحترمه قال سله ماذا يريد في مجيء هذا، يعني سيحقق له الملك ما يريد، قل له ما حاجتك. فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي، هذه حاجتي، أريد أن يرد علي 200 البعير التي أخذها. ما توقع أبرهة أنه سيكلمه في المال أو في الأبعرة ونحو ذلك. فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه، يعني ما تسألني أن أرجع ولا تقول لا تهدم البيت. فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيحمنعه. قال ما كان ليمتنع مني، يظن أنه ما أحد يستطيع أن يقف في وجهه يمنعه من البيت. قال أنت وذاك، يقول عبد المطلب، إذا كنت تظن أنه لن يمنعك أحد منه فأنت وذاك، اعمل ما تريد. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع للبيت. يعني رواية أخرى أن الذين ذهبوا مع عبد المطلب قالوا للملك ولترجمانه اعرض عليه نعطيه ثلث أموالنا ويرجع ويدع لنا بيتنا. فأبى عليهم ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش، لأن الجيش عظيم لا قبل لهم به. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة الباب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله، لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية وهم يعرفون ربوبية الله جل وعلا لخلقه ويعترفون به، لكنهم ما كانوا يوحدونه في العبادة. يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الباب: اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة، يعني تركوا هذه الإبل مقلدة، يعني أنها مهداة إلى البيت محرمة على أن يتعدى عليها، ومن تعدى عليها فقد عرض نفسه للخطر العظيم. فقالوا لعل بعض الجيش يتعرض لهذه الإبل فيغضب الله عليهم ويمقتهم. أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منهم. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ جيشه، فلما وجه الفيل نحو مكة برك الفيل وخرج نفيل بن حبيب، هذا الذي جاء معهم يدلهم وليس راضيا وإنما افتداء لنفسه عن القتل، يشتد حتى صعد الجبل. لما رأى الفيل امتنع من التوجه إلى مكة عرف أن في الأمر شيء وأنه سينزل عليهم شيء، فهرب نفيل، خرج نفيل بن حبيب يشتد حتى صعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبريزين وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأبى، عملوا به ما يستطيعون لتقويمه فأبى أن يقوم. فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وجهوه إلى اليمن فأسرع، وجهوه إلى الشام فأسرع، وجهوه إلى المشرق فأسرع، وجهوه إلى جهة مكة ولعلها كانت عنهم جهة المغرب فرفض الفيل، وذلك بأمر الله جل وعلا. فالفيل مدبر مأمور من الله تبارك وتعالى. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، صغيرة أصغر من العصفور، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، مثل حب الحمص حبيبات صغيرة، وبعضها أصغر من الحمص مثل حب العدس حبات صغيرة مثل حبات البر. لا يصيب منهم أحدا إلا هلك، يصيبه فيبلى جسمه ويبدأ يتساقط جسمه بإذن الله. وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق اللي جابهم يسألون عنه وقد هرب بعيدا عنهم. هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله لأصحاب الفيل من النقمة، وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ أين المفر والإله الطالب؟ ما فيه مفر، يقول هؤلاء يريدون الفرار يريدون الهروب، أين يهربون؟ يهربون من الله جل وعلا. أين المفر والإله الطالب والأشرم؟ الأشرم أي أبرهة، لأنه كان أصابه سيف في وجهه فأصار في شفته شرم وفي وجهه شجة، وكان يلقب بالأشرم. والأشرم المغلوم ليس الغالب. وذكر الواقدي بإسناده أنهم لما تعبوا لدخول الحرم وهيئوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها، فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح، وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم. أبرهة غضب على سائس يعني سائق الفيل، يظن أن المسألة منه، ما بيده شيء لا الفيل ولا سائق الفيل، وإنما هذا أمر الله الغالب جل وعلا، ليقهر الفيل على دخول الحرم. وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة على حراء يعني على جبل حراء ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم كما قال الله جل وعلا طيرا أبابيل، أي قطعا قطعا جماعات جماعات الطير هذه. صفرا دون الحمام وأرجلها حمر، ومع كل طائر ثلاثة أحجار، وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. قال عطاء: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون، وكان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات في بلاد خثعم. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله تعالى ما ورد علي ما رد عليهم من أمر الحبشة لقاء أمرهم، فقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى قوله: فجعلهم كعصف مأكول. وقوله جل وعلا: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، والعصف فجعلهم كعصف، ورق الزرع الذي لم يقضب وأخذته عصفة وقال ابن عباس رضي الله عنه: والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتاده: الأبابيل الكثيرة،
وقال مجاهد أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. ابن كثير رحمه الله يروي ويوضح هذه القصة التي حصلت، امتن الله بها جل وعلا على قريش حيث صد عنهم هذا الجيش العظيم، وهو جيش لا قبل لأهل مكة ولا لمن حولهم، لو تجمعت العرب كلها ما استطاعت أن تصده، لأنه جيش عظيم ومعهم قوة عظيمة، وقصدوا هدم البيت، لكن الله جل وعلا حماه منهم وامتن بذلك على قريش في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى، ترى يصلح علمية يعني تعلم، أو ترى لكل من يتأتى منه النظر ممن أدرك ذلك، لأن بعض الناس الموجودون حال نزول الآيات كانوا رأوا ذلك بأعينهم وهم على رؤوس الجبال، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا بعينيه، وإنما علم ذلك وعرفه. لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. الكيد العزم على أذى الغير، فهم عزموا على أذى أهل مكة واستباحتها، فجعل الله جل وعلا كيدهم هذا وهمهم بذلك خسارة عليهم وهلاكا لهم عن أولهم وآخرهم. يقال أنه ما سلم منهم أحد حتى قومه إلا واحد سلم، حتى وصل إلى قومه فأخبر القصة من أولها إلى آخرها، فنزل عليه حجر فأهلكه يتبعه، لأنه ما أحد يستطيع الفرار من الله جل وعلا. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني ما كادوه وما أرادوا الإضرار بأهل مكة جعله الله في خسارة وهلاك عليهم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل قال جماعة وقالوا فرق ومتتابعة صغيرة، يعني ليست مهيئة للقتال والحروب وكانت عظيمة أو كبيرة أو تحمل أحجارا كبيرة، لا، كالخطاطيف مثل العصافير وأقل منها، والطير الواحد ليس لشخص وإنما لثلاثة أشخاص، يحمل ثلاثة أحجار، أحجار صغيرة بمخالبه، حجران بمخلبيه وحجر بمنقاره، وينزل الحجر ما يخطئ صاحبه وما سقط منها شيء على الأرض، ينزل على البيضة التي على الرأس تقي الرصاص وتقي الضربات، البيضة ينزل يخلقها على الدماغ على الصدر على الجوف تخرج مع الدبر، ويتهرع الرجل لو ما مات في الحال، منهم من مات في الحال وفي ساعتها، ومنهم من بدأ يتساقط لحمه، تسقط اليد ثم تسقط اليد ثم تسقط الرجل ثم تسقط كذا ثم يموت تعذيبا لهم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ماذا تعمل؟ ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة، حجارة صغيرة صغيرة جدا، من سجيل من النار، جاءت من البحر، انشأها الله جل وعلا كيفما شاء، وأخرج هذا الطير من البحر، ويقال أنه بعد من عاد إلى البحر ما يعرف، وكما كان موجود شكله بين الناس. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، العصف الزرع، مأكول يعني يابس مداس بالأقدام، أكلت الدواب الورق منه وبقي الأعواد التي لا روح فيها ولا حياة فيها، أو أكل حبه وبقي قصب لا قيمة له، يتساقطون أمواتا كأنهم زرع يبس وديس بالأقدام وبالحيوانات. فجعلهم كأصف مأكول، وهذه نعمة من الله جل وعلا على كفار قريش، وحماية من الله جل وعلا لبيته، وإلا فقد كان هؤلاء الذين هم الحبش كانوا أحسن حالا من كفار قريش، لأن قريش مشركون وهؤلاء نصارى فهم أهل كتاب وهم أحسن حالا منهم، لكن من أراد البيت كائنا من كان فإن الله جل وعلا يهلكه. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكون جيش يغزو الكعبة فيهلكون في بيداء من الأرض كلهم، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني ما جاء لحرب ولا جاء لهدم الكعبة ولا للأذى، فقال عليه الصلاة والسلام: يهلك أولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، كل على حسب نيته، حتى يأذن الله جل وعلا بزوال بيته، حين ذلك يسلط الله عليه رجلا من الحبشة معه جند ينقضونه حجرا حجرا، يكون أولهم عند الكعبة وآخرهم على البحر، يناول كل واحد. حتى يرمونها في البحر حجرا حجرا، وهذا عند إرادة الله جل وعلا القضاء على الدنيا، وحينما يرفع القرآن من المصاحف والصدور فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق يتعارشون كتعارش الحمر مثل الحمير، يكون آخر الزمان والعياذ بالله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء صنف آخر معهم، الذين يتخذون القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. إن الذين يتخذون القبور مساجد كفار عبدوا غير الله، حتى وإن صلى بعضهم كما هو حال بعض من يدعي الإسلام، تجده يصلي في الصف الأول ثم إذا انتهى من صلاته ذهب إلى صاحب القبر وتورع إليه وخضع وذل بين يديه والسكان، ما كان خشع في صلاته مثل خشوعه عند القبر، ولا يصلي إلا في مسجد فيه قبر يظن أنه أقرب للإجابة. والصلاة في المساجد التي فيها القبور محرمة، ولا يصح الصلاة في المسجد الذي بني على القبر، إذا بني المسجد على القبر فلا تصح الصلاة فيه لا الفريضة ولا النافلة. فهؤلاء النصارى مع ما فيهم من الشر هم أحسن حالا من كفار قريش في ذلك الوقت، لأن كفار قريش مشركون يعبدون الأوثان والأشجار والأحجار من دون الله، وهؤلاء عندهم شيء من العلم وعندهم شيء من المعرفة وعندهم شيء من العبادة، فهم أهل كتاب ويعرفون، لكن لما أرادوا البيت حطمهم الله جل وعلا وكف شرهم وأهلكهم. وفي هذا عبرة لكل من أراد أن يمس الحرم أو أهله بسوء فإن الله جل وعلا ينتقم منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكرر كل عام، أليس هو من الأفضل من أفضل الأيام وحق للمسلمين بالاحتفال به شكرا لنعمة الله؟
يقول يريد تعظيم اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، المسلم مأمور بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس الدين والعبادة بالرأي والاختراع. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسلم متعبد يعبد الله حسب الأمر والنهي، أمر بالصيام يصوم، أمر بالفطر يفطر، أمر بالصلاة يصلي، أمر بالتوقف يتوقف، أمر بالحج في أيام معينة ما يتقدم ولا يتأخر حسب الأمر، فهو مأمور بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه. فما يسوغ لنا أن نعبد ربنا بما تستحسنه عقولنا أو نقول هذا كذا يحسن أن نعمل كذا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتقبيل الحجر الأسود فعلى الرأس والعين سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا برمي الجمار سمعا وطاعة. أمرنا بالطواف بالبيت نطوف. نهانا عن الصيام ننتهي، ما نصوم في اليوم الذي نهانا فيه. يوم عرفة يوم في السنة واحد، وعرف مكانها، هل يخرج قبل بيوم أو بعد بيوم ما في فائدة. رمي الجمار في أوقات معينة، المبيت بمزدلفة في ليلة معينة. تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، يعني المحجة الطريق، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما فيها خفاء. أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستوجد بدع، بدع في الدين وليست في العادات. العادات للإنسان يسلك ما يناسبه، العادات يسلك ما يناسبه، يتغدى بعد طلوع الشمس أو ضحى أو بعد الظهر، يتعشى بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، منتصف الليل، متى ما أراد، هذه عادة. لكن الصيام عبادة، الصيام له وقت محدد، الصلاة كذلك. التعبد لله جل وعلا بتوجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر ربه تبارك وتعالى. ما يسوغ لنا أن نزيد ولا ننقص ولا نخترع ولا نأتي بشيء جديد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما يطلب منكم اختراع ولا يطلب من هذا دين، ما يصلح فيه الآراء والاختراعات والاقتراحات ونحو ذلك. في الأمور العادية نعم، لكن في الدين لا، ما يقبل زيادة ولا نقص. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا الصحابة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ بأقوى الأسنان، عضوا عليها لا تفلتوها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأوامر على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله، نهانا عن نواهي يجب علينا ننتهي. ما نقول لا يا رسول الله هذا زين، هذا يحسن نأتي به، هذا كذا، لا، نسمع ونطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ما في خيار، ما يقال حج في الشتاء ولا حج في الصيف كل واحد، لا. ولا صوم رمضان مثلا في شهر كذا ولا في شهر كذا كل واحد، لا. النصارى تلاعبوا، وأهل الكتاب قبلنا تلاعبوا بصيامهم، فرض عليهم الصيام فزادوا فيه ثم زادوا ثم زادوا حتى كثر، وصاروا ما يستطيعون أن يصوموا في الصيف في وقته المحدد، فنقلوه إلى وقت البراد وقت لطافة الجو، فتلاعبوا في دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم منعنا من صيام يوم قبل رمضان حتى لا نزيد فيه، وحرم علينا الصيام في اليوم الذي يلي رمضان بعد رمضان يوم العيد حتى لا نزيد فيه. نسأل نقول الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وهل فعله؟ لا والله. وهل فعله أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لا والله. فعله واحد من الصحابة؟ لا والله. هل يظن القاصر الجاهل حاليا أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. هل يقول هذا جاهل أو مجنون؟ إذن أنت أيها المبتدع والعياذ بالله تأتي بشيء جديد في الدين، هل يليق؟ من تقلد يا أيها المقلد في المولد؟ من؟ اسأل من تقلد؟ من أول من أحدثه في الإسلام؟ الفاطميون، وهم أهل بدعة معروفون بالبدع وترك السنة. من قلدوا فيه؟ قلدوا النصارى. كان النصارى يحتفلون بعيد بمولد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يحتفلون بمولده، والنصارى جيرانهم في شمال أفريقيا. فقال الفاطميون النصارى يحتفلون بمولد نبيهم، حنا نحتفل بمولد نبينا، وشرعوا وابتدعوا هذه البدعة فسرت في البلاد الإسلامية بهذا الشكل تقليدا لأهل البدعة، تقليدا للفاطميين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ما يسوغ أن يأتي أحد يقول بدعة حسنة. بدعة حسنة شيء شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فاندرس أو نسي أو ترك لأمر ما، ثم قام شخص ودعا إليه، هذه بدعة حسنة، هذه لها أصل في الشرع. كقول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح على أبي ودخل وهم يصلون بصلاة إمام واحد، قال نعمة البدعة هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة وصلى معه جماعة من الناس من الصحابة في إحدى ليالي رمضان، فلما كانت الليلة الثانية تعالموا فزادوا، فلما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد، حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، فما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وتركهم في المسجد يصلون كيفما شاءوا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة خرج إليهم لصلاة الفجر وصلى بهم صلاة الفجر، ثم قال أما إنه لم يخف علي مقامكم، يعني علمت أنكم في انتظاري تريدون الصلاة في الليل، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ما خرج عليه الصلاة والسلام، فكان الصلاة التراوي صلاة الليل وخاصة في رمضان مستحبة مؤكدة. دخل عمر رضي الله عنه المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، يعني الواحد مع ثلاثة، واحد مع أربعة، واحد مع اثنين، يصلون جماعات، واحد في أول الصلاة وواحد في آخر الصلاة. فقال رضي الله عنه لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد ما يكونون على أئمة متعددين في الزوايا. فجمعهم رضي الله عنه على أبي انه من حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قارئا رضي الله عنه وارضاه، وفقيها وعالما بالقرآن. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم اي آية معك افضل، فقال الله ورسوله اعلم، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، فقال رضي الله عنه بإدراكه وفكره: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هذا علم فتح من الله، عرف أن هذه الآية من آيات القرآن هي أفضل آية في كتاب الله. فجمعهم عمر رضي الله عنه على أبي، فلما دخل في الليلة الثانية وجد الناس يصلون بصف واحد خلف إمام واحد يسمعون قراءته، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، أمس كانوا يصلون أوزاعا، وصلاة التراويح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلى بهم في رمضان، لكنه تأخر في الأخير خشية الفرض، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كمل الدين ولا يفرض شيء جديد، خلاص انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والحمد لله. فبدعة الاحتفال بالمولد هذه بدعة مخالفة للسنة، وما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم متروك، قاموا بالبدعة وتركوا صلاة الجماعة. هؤلاء الذين يحتفلون بالبدعة هذه تجد الكثير منهم ما يصلي في المسجد، والصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم مريض ما يستطيع الوصول إلى المسجد، ما تحمله رجلاه رضي الله عنهم، وهم معذورون في التخلف، فيطلب باثنين من جيرانه عند حضور وقت الصلاة يأتيانه فيعضدان له وحتى يجلسانه في الصف. يقول عبد الله بن مسعود: كان الرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، ما يستطيع الوصول مشي، فيطلب من اثنين من جيرانه أو من إخوانه أن يحملانه حتى يجلسانه في الصف يصلي مع الجماعة. من أخذ من البدعة لا يصلي الجماعة ولا يقوم بالسنة، وإنما يتشبث ويتمسك بالبدعة، وهذا بإغواء الشيطان وإغلاله، والشيطان اللعين حريص على إغواء بني آدم، وأقسم بعزة الله جل وعلا بأن يضل من يستطيع، وأدرك منهم الكثير: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فليحذر المسلم البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالبدعة، يعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله، يعرض عمله على من يثق به من إخوانه المسلمين المتمسكين بالسنة، ليصحح له مساره إن كان يسير سيرا خاطئا فيعدل طريقه. والله جل وعلا يفرح بتوبة العبد ما لم يغرغر، حتى لو كان بسبعين سنة أو بثمانين سنة ماشي على هذه البدعة، إذا من الله عليه بالتوبة وتاب فالله جل وعلا يتوب عليه. فحري بالمسلم أن ينظر في نفسه ويتفقد عمله ويحاسب عمله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول: هل يجوز أن أدعو بدعاء عبد المطلب بأن يهزم الله الصليب وذلك عند باب الكعبة؟ ادعو يا أخي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن قدوتك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أفضل الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، أفضل الثقلين، اصطفاه الله جل وعلا وفضله عليهم، ادعو بدعائه صلى الله عليه وسلم وتحرى الدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة والحمد لله. ولا تقول مثلا ادعو بدعاء عبد المطلب او ادعو بدعاء زيد او عمرو، ادعو بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل، يقول بعض الناس ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد.
قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، والمسجد النبوي ما بني على القبر، لأن المسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حال حياته، وصلى فيه عليه الصلاة والسلام، صلى فيه 10 سنين عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد النبوي بنى حجر لأمهات المؤمنين في الناحية الشرقية من المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه يقسم بين نسائه، فلما وصلت القسمة إلى عائشة رضي الله عنها عجز عليه الصلاة والسلام عن المشي والمسير والقسمة إنه مرض، فاستأذن من أمهات المؤمنين أن يبقى في بيت عائشة رضي الله عنها، وكنا يزورنه رضي الله عنهن، فبقي في بيت عائشة ومات صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة في حجرة عائشة. وجاء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني ما ينقل من مكانه الذي مات فيه، فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وكانت بجوار المسجد وليس داخل المسجد وإنما هي خارجه. ثم لما زيد في المسجد كثر الناس زاد فيه عمر رضي الله عنه من الناحية الغربية للمسجد، الواقف في المسجد في اتجاه القبلة ما على يمينه هي زيادة عمر رضي الله عنه. فلما كثر الناس واحتاج إلى التوسعة في زمن عثمان رضي الله عنه زيد من الناحية القبلية من ناحية القبلة. فلما كان في زمن عبد الملك والوليد بن عبد الملك زيد في المسجد من الناحية الشرقية، وقد كره ذلك كثير من العلماء رحمهم الله، فلزم من هذه الزيادة دخول حجر أمهات المؤمنين كلهم من ضمن التوسعة، بما في ذلك حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فما كانت الزيادة، ما كان القبر داخل المسجد ولا كان المسجد بني على القبر، وإنما حينما وسع المسجد دخلت الحجر حجر أمهات المؤمنين ومن ضمنها حجرة عائشة رضي الله عنها، وقد كره كثير من العلماء ذلك، لكن ذلك ما أراده الله جل وعلا ليختبر عباده سبحانه وتعالى. فلا حجة لمن يقول إن المساجد التي فيها القبور يصلى فيها مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيوتكم مقابر ولا تتخذوا المقابر على القبور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجوز للمسلم أن يجعل بيته بمثابة المقبرة الذي لا يصلى فيه، ولا يجوز أن يتخذ القبر في المسجد. ولذا قال العلماء رحمهم الله إذا بني المسجد على القبر فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، وإذا كان المسجد مقام أولا فأدخل فيه قبر فيجب أن يخرج القبر إلى مقابر المسلمين إن كان مسلما ويصلى في المسجد.
يقول السائل إذا تمتع الرجل في الحج وهو من أهل مكة هل عليه شيء من الهدي؟
ليس عليه هدي، المقيم في مكة الذي من حاضر المسجد الحرام سواء حج
متمتعا أو قارنا أو مفردا فليس عليه هدي. يقول دخل مكة ليلة العيد ولم يعتمر ويريد أن يعتمر ثم يحج، إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام واعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة وحج من نفس السنة فإنه يكون متمتعا وعليه هدي التمتع شكرا لله تعالى، فإن استطاعه وإلا صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع.
يقول السائل: امرأة لم تصوم في رمضان بعذر المرض وبعد رمضان توفيت، ماذا على أقاربها؟
ليس عليهم شيء ما دامت لم تصم لمرضها ثم استمر معها المرض حتى توفاها الله، فليس على ذويها شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنها ما استطاعت وأخرت. الذي يصام عنه أو يطعم عنه من أفطر لمرض أو سفر لعذر ثم تمكن من القضاء فلم يقضي ثم مات فيطعم عنه أو يصام عنه. رجل قام بالعمرة عن والدته المتوفية ولكنه لم يحج عن نفسه وقد اعتمر عن نفسه، لا بأس عليه ما دام اعتمر عن والدته أو والده وقد اعتمر عن نفسه فيصح ولو لم يحج، وحج عن والده أو والدته وهو حاج عن نفسه صح وإن لم يعتمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.